لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار. ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. أم البنين وما أسمى مزاياك. خلت بالصبر والإيمان ذكراك. أبناؤك الغر في يوم الطفوف قضوا وضمكوا في ثراها بالدم الزاكي. لما أتى بشر يلعاهم ويندبهم إليك لم تنفجر بالدمع عيناك. وقلت قولتك العظمى التي خلدت إلى القيامة باق نطها الزاكي. أفدي بروحي وأبناء الحسين إذا عاش الحسين قرير العين مولاك. بل استعدي للبواجي أم الابنين ردوا يتامه وانذباح عباس وحسين. يم البنين تذبحا وكلهم على القع. حسين ظل مسلب وما ومكسور الأضل ومخدرات حدر علي فرت بلقل ويا الحرام والنار شبت بالصوام يم البنين الأربعة ذبحة وضماي وظلوا ثلاثة أيام عالغبرة عرا ردك تشوف على النهار صاحب مفضوخ راسا قطع شماله ولي يم البنين الأربعة ما حد دفن دمهم غسلهم والتراب صاير جفن ومن الصبح زينب مشات للشام عن فوق الهزل مرت وشافتهم طار يم البنين الأربعة تشهد لجن مصار باليوث الحرايب مثل خلى الأرض روس وجثاث ومطهم أدى روس الأعاد وغلق الميدان صوبك أنم الأربع الراحة ولا جاء والله عليهم أرض ما تلمني ولا جاء اشكثر ونو على الغبرة على الغبرة هلا جاو رفعوا راسي بجهاد الغابر ولكنما الأمر والمرجو لله. ورد عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه وآله الطيبين الطاهرين إن أمرنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان اللهم الله لك الأجر سيدي يا صاحب العصر والزمان أصادف في 13 من شهر جمادى الثانية 64 من الهجرة ذكرى وفاتي وشهادتي السيدة الجليلة ذات القدر والمقام الرفيع عند الله وعند أهل بيت رسوله صلى الله عليه وآله، وهي فاطمة بنت حزام الكلابية العامرية. واقعا هذه المرأة الجليلة لم تصل إلى ما وصلت إليه من المقامات العالية، وصلت إلى مقام أنها من أولياء الله ومن أبواب الحوائج إليه تبارك وتعالى. ولا شك ولا ريب أنها وصلت إلى هذا المقام من خلال منبتها الحسن، تربت في بيت عريق امتاز بالكثير من الخصائص والصفات كالإيمان والتقى والولاء لأهل البيت والزهد والعبادة. ولا ننسى أنها تنتمي إلى أشجع وأفرس الآباء والأجداد. واقعا أم البنين وصلت إلى ما وصلت إليه من الكمال من خلال منبتها الحسن ومن خلال رعاية الإمام المعصوم إليها، وأيضا قبل ذلك العناية الإلهية أولا وأخيرا. واقعا مثل فاطمة بنت حزام الكلابية أم البنين كمثل مريم بنت عمران. الله أنبتها نباتا حسنا، ثم كفلها زكريا، ثم أنجبها عيسى الذي أحيا شريعة الله بعد أن أماتتها اليهود. كذلك فاطمة بنت حزام، واقعا الله اختارها. نحن نعلم أن واقعة كربلاء هي بتخطيط إلهي، وهؤلاء الصفة من أهل بيت الحسين ومن أصحابه الله اصطفاهم في عالم الذر. ولذلك أمير المؤمنين بعد شهادة الزهراء، بعد أن تزوج بأمامة ابنة أختي الزهراء زينب بالتربية، وما دامت العشرة بينهما وافترقا، تزوج بأم البنين صلوات الله وسلامه عليها، وقال لأخيه عقيل: يا عقيل، اخطب لامرأة ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاما فارسا. فقال له: أينك عن فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابية العامرية؟ فليس في العرب أشجع من آبائها ولا أفرس. إذن لما نتحدث عن هذه السيدة الجليلة ونتساءل كيف وصلت إلى هذا المقام الإلهي الشامخ أنها من أولياء الله ومن أبواب الحوائج إليه، نقول من ثلاثة وجوه. الوجه الأول من خلال كثرة العبادة الكيفية والانقياد التام إلى الله تبارك وتعالى. كانت زاهدة عابدة، ولا شك أن هذه العبادة قربتها من الله، لأنها استقت هذه العبادة من الإمام المعصوم أمير المؤمنين. تأثرت بعبادته ذلك الذي قال: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يكينا، إلهي ما تركتك ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. عبادة ناتجة عن معرفة، وهي نالت هذه المعرفة الإلهية التي أوصلتها إلى الخشوع في الصلاة والقرب الإلهي من أمير المؤمنين. كان يصلي فإذا صلى ترتعد فرائصه، وفي أحيان كثيرة يغشى عليه فيحرك فيكون كالخشبة اليابسة. يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ولا تقول ما تقتدي به لأن هاي عبادة ثقيلة. نقول هناك من العلماء من اقتدى بأهل البيت في عبادته، فمثلا الشيخ الأميني قدس سره إذا زار الإمام الرضا عليه السلام وأقام هناك كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. سيدنا بحر العلوم رحمة الله عليه كما يحدث من عاشره من أهل بيته: ما فرشنا له فراشا بليل قط، ولا قدمنا له طعاما بنهار قط. يعني كان واقعا يقتدي في عبادته بأهل البيت. وهؤلاء علماء لم يروا المعصوم رأي العين وإنما رأي القلب، فكيف بمن عاشرت ورعاها الإمام؟ شلون تصير عبادته؟ هذا أول الوجه. الثاني وهو الصبر. الإنسان عندما يخبر ببلاء سيقع مستقبلا فيصبر، وهذا الصبر من الإيمان. لكن اللي أعلى منه شنو؟ الرضا. اللي أعلى من الرضا شنو؟ الشكر. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما يتعهد المؤمن بالبلاء أو يغته في البلاء غتا، هذا دليل على محبة الله له. وإلا الإنسان كيف يتكامل؟ في الرواية عن المعصومين: إن الله يتعهد المؤمن بالبلاء كما تتعهد الوالدة ولدها باللبن. لما تتعهد الأم هذا الطفل باللبن، شنو هدفها؟ هدفها أن ينمو ويتكامل جسديا وعقليا. وهكذا الإنسان إذا ابتلي بالبلاء. أم البنين صبرت، رضت، شكرت، بل ربت أولادها حتى يكونوا فداء للدين، فداء لأبي عبد الله الحسين. فذاك لما ولد ولدها البكر العباس عليه السلام، وجاء أمير المؤمنين إلى داره، أخذ هذا المولود، أجرى عليه مراسم الولادة، أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ثم حنكه بريكه الشريف، ثم أخذ يقبل كل موضع في جسده، يقبل رأسه، يديه، صدره، وهكذا كل موضع في جسده، ويبكي أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فقالت له فاطمة أم البنين: هل وجدت في ولدي عيبا يا أبا الحسين؟ ليش تبكي؟ قال أبكي لما يجري عليه في كربلاء، حدث بما يجري عليه في رأسه، يكون ضرب العمود، تقطع يداه، ينبت السهم في عينه اليمنى، ويجمد الدم في عينه اليسرى. وهكذا التفصيل. وأم البنين تبكي لما قالت فداء من يا أبا الحسن؟ قال فداء ولدي هذا، وأشار الحسين. فسجدت لله شكرا وقالت الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولدي فاطمة الزهراء بنت رسول الله. شوف صبر ورضا، تسليم وشكر لله تبارك وتعالى. إذن هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، نالت هذا المقام الشامخ من خلال محبتها لله ولرسوله ولأهل بيته. كانت كما يقول الشيخ النقدي واقعا من الفاضلات العارفات بحق أهل البيت، كانت مخلصة في ولائهم، ممحضة في مودتهم. يعني أنها عندما ارتبطت بهذا البيت واقعا، ارتباطها كان ارتباطا إلهيا، كان ارتباطها عن معرفة بأهل البيت لا عاطفة، أنها تعلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سمعت أحاديثا عن رسول الله في شأن الحسين، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. تعلم بأنه كلما ازداد الإنسان قربا ودرجات في محبة أهل البيت ازداد مقامات عند الله عز وجل. إذن هذه المحبة والولاء كان عن معرفة، ولكن دعونا نتعرف على أقسام معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، حتى نشوف في أي قسم هي أم البنين حتى نالت شرف هذا المقام الإلهي أنها من أولياء الله. أول قسم من أقسام المعرفة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو معرفة الإمام كما هو حقه، يعني المعرفة الحقيقية. يعني شنه كنها الإمام المعصوم المفترض الطاعة، شنه حقيقته؟ هذه المعرفة بعيد عن حيز أفهامنا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، ولا عرفني إلا الله وأنت، ولا عرفك إلا الله وأنا. معرفة حقيقية بالمعصوم، لا هذه بعيدة عنا، بس الله ومن له العصمة المطلقة يعرف حقيقة وكنها المعصوم. ولذلك في الحديث الشريف من عرفنا فقد عرف الله. رجل يأتي إلى الإمام الحسين يقول له بأبي أنت وأمي ما معرفة الله؟ يلا معرفة أهل زمان بإمام زمانهم المفترض الطاعة عليهم. هناك فرق بين العلم والمعرفة. العلم ممكن أنه يحضر مفهوما في مخيلتك في ذاكرتك. لما نقول كلمة ماء، ايش تتصور في ذهنك؟ الماء هو المادة السائلة التي يشربها الإنسان إذا أصابه العطش، هي التي يسقي بها الزرع، هي التي مثلا يغتسل بها، هي يسموها معرفة علمية، علم. لكن المعرفة أشمل من العلم. يعني الماء ما هو حقيقته؟ ما هي طبيعته؟ ما هي خواصه؟ ما هي مثلا تركيبته من الناحية الكيميائية أو حتى من ناحية علوم أخرى الآن؟ زين، أي سموه علم أشمل، معرفة أشمل من العلم. ولذلك يوم من الأيام مر الثاني على أبي ذر رضي الله تعالى عليه، قال له من أين مجيئك؟ قال من عند رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له ومن عنده؟ قال له رجل لا أعرفه. عند رجل ما أعرف، راح إلى رسول الله فرأى عنده عليا أمير المؤمنين. هذا انصدم، ومن لا يعرف علي بن أبي طالب؟ فقال يا رسول الله ألست القائل ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر؟ اليوم أنا وجدت كذبة عليه. شنو قال لك؟ قال أني سألته من عند رسول الله، قال لي رجل الله عليه، وصار علي بن أبي طالب. فقال صدق أبو ذر فلا يعرف عليا إلا الله وأنا. إذن هذه المعرفة الأولى بعيدة عن أفهامنا إحنا. المعرفة الثانية وهي الاطلاع على أسرارهم أو سرائرهم، وهذه المعرفة لا تكون إلا للخواص من أصحابهم وشيعتهم، مو كل واحد، حسب القابلية والاستعداد. فمثلا سلمان الفارسي عند المحمدي، سلمان عند قابلية واستعداد. ليش؟ لأن سلمان بحث عن الحقيقة واقعا، وسافر إلى أن ابتلي بابتلاءات كثيرة حتى يتوصل إليها وتوصل إلى التوحيد الحق، وتوصل إلى النبي الحق والإمام الحق. فلذلك قال النبي سلمان منا أهل البيت. سلمان كان جبرائيل ينزل كما في الروايات على رسول الله ويقول له بلغ سلمان عن الله السلام ويأمرك الله أن تعلمه مما علمت من العلوم الإلهية. وكانت له خلوة مع رسول الله، خلوة مع أمير المؤمنين، يعلموه علوم المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب وما شابه من العلوم. يوم من الأيام مر أبو ذر ورسول الله يتحدث مع سلمان. بمجرد ما إجى أبو ذر توقف رسول الله عن الكلام، قضى لأبي ذر رسول الله حاجته ومشى. قال له أمير المؤمنين يا رسول الله ليش لما جاء أبو ذر سكت؟ قال لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لكفره أو لقتله. يعني سلمان بلغ الدرجة العاشرة من الإيمان، تحت أبو ذر 9، بين الدرجة والدرجة لا يمكن إحصائها. فإذاك ما يتحمل قلبه العلوم التي يفرغها رسول الله من صدره إلى صدر سلمان أو أمير المؤمنين إلى صدر سلمان، ما يتحمل أبدا يعني. وأمثال سلمان أبو حمزة الثمالي، أمثال سلمان زيد بن صوحان العبدي، ذولا وصلوا إلى مراتب ممكن أن يستودعهم الإمام علومه. لذلك الإمام يقول إن ها هنا يضرب على صدر لعلما جم لو وجدت له حملا، ما في حملا لقل واقعا. وأم البنين فيها الدرجة ترى، معرفتها بأهل البيت وبالأسرار والسرائر وصلت إلى هذه الدرجة. درجة الثالثة وهي اطلاع في الواقع على ما لأهل البيت صلوات الله عليهم من كمالات ومقامات كالعلم مثلا، وكذلك السماحة والتقى والشجاعة وما أشبه، وهذه المنزلة للعلماء وكذلك الفقهاء وكذلك أهل العرفان. وإذاك تشوفهم دقيقين في قول المعصوم. يوم من الأيام الحاج الشيخ محمد إبراهيم الكلباسي أحد العلماء الكبار، كان أكو خطيب من الخطباء يقرأ الدة ومن الفضلاء أيضا يعني مو سهل الخطيب، فذكر قصة خطابية بين الإمام الحسين والسيدة الصديقة صغرى الحورة زينب. فالخطيب أخطأ، قال الحسين مناديا يا زينب يا زينب مرتين، فقال له الشيخ الكلباسي إن الحسين لم يقل للحوراء زينب إلا مرة واحدة لا مرتين، يا زينب بس. شوف الدقة حتى في معرفة قول المعصوم يعترض، وهذا دليل على أنه وصل إلى مرتبة من معرفة أهل البيت. المرتبة الأخيرة وهي مرتبة أو معرفة إمامتهم وبعض ما لهم من الكمالات ولو إجمالاً، يعني يتسنى لك تعرف الإمام، لكن مو معنى المعرفة للإمام تعرف اسمه ونسبه فقط، لا تعرف أنه، وإذاك عدنا في الروايات أدنى مراتب معرفة الإمام أن تعلم أنه إمام وأنه مفترض الطاعة. لكن متى تكون المعرفة روحانية؟ إذا سرت على نهجه في أمر الدين والدنيا تقول هالمعرفة في الواقع معرفة شنو شبه حقيقية للإنسان. ولذلك معرفة المعصوم أنه عدل النبي إلا درجة النبوة، وهو وارثه وطاعته طاعة الله وطاعته طاعة رسول الله والتسليم له والأخذ منه والرد إليه، وأن تعلم أن الإمامة في علي وفي الحسن وفي الحسين وعلي بن الحسين وفي محمد بن علي وفي جعفر بن محمد وفي موسى بن جعفر وفي علي بن موسى وفي محمد بن علي وفي علي بن محمد وفي الحسن بن علي وفي الخلف الصالح المهدي. اللهم صل على محمد. إذن هذه هي أدنى مراتب المعرفة للإمام. إذن أم البنين وصلت إلى ما وصلت إليه من خلال هذه المعرفة واقعا الحقيقية بأهل البيت. إذن كانت وفية مخلصة لهم. وإذاك لما جاء بشر ينعى الحسين إلى المدينة: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. أم البنين من ضمن من خرج نحو صوته، وقفت قبالته، ما سألته عن أولادها الأربعة، وإنما سألته عن الحسين ثمرة فؤادها. صاحت: أولادي وكل من بالعالم يروح، ويا ريت بعد حسين ما تبقى لنا روح. يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح، ما شوف بالدنيا عوض عندي على حسين. عباس وكوان عليهم ذاب لفاد، اعزاز عندي وحزنهم بالقلب وقاد، وحسين فت قلبي ونسيت فراق الاولاد، فدوى لابو سكنه اولادي يا مسل. يا ريت عندي من الوليد 70 مولود، بالمرجلة كلها مثل عباس والزود، تنذبح وابن المصطفى لدياره يعود. سالم ولا تنظام زينب والخوات. ولذلك لما رجعت زينب إلى المدينة والتقت بأم البنين، وصلوا المدينة والخلق ضجت بالحنين، وتلاقت بهالحال زينب وام لب. صار المناشد والوديعة صفجة الشاف، بس الزفير الصوت بايح والدمع جاف، وبيها قد ذيج اليتامى تلوذ وتحيف، يم البنين تصيح شوفي فجعة ما اقدر اسولف بالجرح، لا تنشديني قلبي مفتت والسهر عامي عيوني، الآمال راحت والدهر خيب اظنوني، كلهم طبق راحة وجتل والتالي يحسن. قالت: حق اللي تربيت بحجرها، أدري بعملة كربلاء شايد أمرها، لكن 3 نشدات واضحي لي خبرها، وادري على شرح المصايب ما تقدري. أريد ايدا شدج فاز بالناموس عباس وكبريني جسم حسين بخيول العدا اندار وانتي وقفت مكتفة بديوان الارجاس بالحبل مربوطات وياك النساء سمعي تقلها والدمع كف الهمالة طيب الأصل ما ينوصف طيب فعال ملهوف كاظ النهر مهتم بزلالة وجوده ملاها وكتب دا لم دامع العه فيض من الشاطئ وبحر دم صير الطاف وابنج تلقاها وتواصف على صاف طار زنوده وزاد عزمه والعلم راف لولا السهم وصل الخيمه بغير كف وان كان قلتي للشهيد شلون رضوه دفنه وكوارجهم وكوي حسين خلاه نخيتهم وعناد لي بالخيل داسوه واللي جرى ما ينوصف غير التسمعي يم البنين ووقفت بديوان سفيان بيهن عرفنا وانقلب ما تم الديوان والفاجر يزيد افتضاح ما بين العيان لكن ثنايا حسين كسرهن الصوب يم البنين بس هاي بس هاي ما كانت على البال أطب المجلس وبزنودي لحبال وراس بن حيدر بالطشت وتشوف العيال وبيده العود ويوسم المبسم وهكذا عاشت أم البنين بعد شهادة الحسين باكية نادبة إذا قلنا برواية أنها أن زينب وفاتها في عام 65 على رواية إذن حضرت أم البنين لكن ما هي الوصايا التي أوصت بها أم البنين زينب عليها السلام قربي لي يا زينب قبل ما يفرق البين وخبريني وش تردين أبلغ خيك حسين عجلي قبل ما الفض انفاس المنية وخبريني من تردين بدي بالتحية باللي انهشم صدره بحوافر لعوجي لوب اللي كسر ومن هكل في الباب ضلع وصيني واعتمدي يا زينب انا معباس عندي علامه تعرف بيها كيره الناس نيشانك وتحسين لكن صور ولا راس وامك علامتها العصابة ولطمة صاحت الحارة والدمع بالخد سايل أول وأول تحية الزوم توصل لأبو فاضل وسأليه كيف اختك تخليها بغير كافل متمرمرة بيتام مدهوشة ونساء يم البنين الأربعة شرحي له الحال ملزوم يدر حسين داس الشمر بن وملزوم يدر حسين راس فوق عزال وملزوم يدري الأعوج يا رضوة حسين يم البنين المعذرة واخر وصية خبريه زينب دخلة المجلس دعيه وماتت على أبوها من الحسرة رقية وياك تنسي هالوصية يم الابني فضت روحها ولكن قضت ما قضت ومن البكا ما واحد منعها ولا واحد على خدها صفعها ولا كسروا يا وصف ضلعها ألف وصفة على أم الحسن وحسين ماتت نحيل عقب ما كسروا ضلعها وانغدر حقها ومن فدك الأول منعها خطبت ونخت بيهم ومحد سمعها متمرمرة وطلعت من الدنيا كئي اللهم صل على محمد ما عندي مرة سماحة السيد اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بجاه أم البنين الزهراء وأبيها وبالها وبنيا والسر المستودع فيها شافي وعافي كل مريض بحوائجنا للدنيا والآخرة آمنا في أوطاننا صرنا على أذى نحفظ مراجعنا العظام وأتباعهم وكوسرنا المؤسسون تقبل عملهم جماعتي الحاضرين فردا فردا وإلى روح من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات